إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا يزال حديثنا موصولا عن الصبر ومنزلته وكما بين القرآن الكريم ذلك فقد بينته السنة النبوية المشرفة فوردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تترى تبين فضل الصبر ومنزلته فمن ذلك أن الصبر ضياء للمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وذكر الحديث فبين صلى الله عليه وسلم هنا أن الصبر للمسلم ضياء ضياء ينير له حياته ينير له طريقه إلى الله ولا شك أن العبد محتاج في الطريق إلى النور ولولاه لما أبصر لابد للإنسان من نور يمشي فيه ويستضيء به فإذا فقده لم يبصر الطريق وتخبط وضل ولعله خرج عن الطريق جملة إلى غيره من طرق الشيطان وسبله فلا بد إذن من النور الذي يستضيء به العبد كما أنك لا بد في حياتك من النور حتى ترى ما أمامك في البيت وفي الطريق وفي غير ذلك ولهذا كانت نعمة البصر على الإنسان عظيمة وكان فقدها مع الصبر له منزلة عظيمة كما سنعرف إن شاء الله فكما أنه لا بد من نور البصر فلا بد من نور القلب والبصيرة، وذلك هو ما يعطيه الصبر. فالصبر ضياء للعبد، ضياء لقلبه وبصيرته، ينير له طريقه إلى الله عز وجل. لما سبق وأن عرفنا أن الصبر لا بد منه في كل مناحي الحياة وفي كل سبل التقرب إلى الله، فكأن العبد في طريقه لا يستطيع أن يمضي إلى الله تعالى إلا بالصبر، وهذه حقيقة ولا شك. ولك أن تستحضر هذا خاصة في مقام البلاء الذي يشتد على الإنسان ويكون فيه ما يكرهه ويبغضه من الألم والمشقة، وذلك عظيم على قلب كل إنسان إذا ابتلي بأي بلاء من مرض أو فقد مال أو عزيز عليه أو غير ذلك من ألوان البلاء والمصائب، فكل ذلك على قلبه شديد وعلى احتماله عظيم، فكأنه في هذه الحالة قد أظلم به الطريق، كأنه في ظلمة من شدة البلاء ومن شدة المصيبة، كأنه في ظلمة لا يعرف أين يتوجه ولا كيف يسير ولا كيف يثبت على الجادة التي تنجيه من هذه المصيبة، فيأتي الصبر له بمنزلة الضياء ينير له الطريق، لا يستطيع أن يتجاوز المصيبة إلا بالصبر، فكأن الصبر بالنسبة له كالنور والضياء الذي ينير للعبد طريقه حتى يتجاوزه ويمر فيه ويصل إلى مراده ومبلغه بإذن الله عز وجل. فلولا الصبر لتخبط الإنسان ولم يستطع السير ولا التوجه، وفي مقام البلاء خاصة لا يعرف كيف يتحرك، لا يعرف كيف يتجاوز البلاء ولا كيف ينجو من المصيبة، ولعله يتسخط ولا يرضى عن الله عز وجل، ولعل المصيبة تشتد عليه حتى يكفر بربه جل وعلا. كل ذلك ظلمات بعضها فوق بعض لا يستطيع الإنسان أن ينجو منها إلا بالضياء، وذلك الصبر. فالصبر لك أيها المسلم ضياء، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا التعبير منه صلى الله عليه وسلم بلاغة وإشارة مهمة، وهو الذي أوتي جوامع الكلم. لماذا قال في الصبر إنه ضياء ولم يقل إنه نور؟ الجواب أن الضياء نور يشتمل على حرارة وشدة، وأصل هذا في كتاب الله تعالى، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، مع أن الشمس والقمر فيهما النور، لكن نور الشمس فيه الحرارة والشدة، فهذا هو الضياء. فلما ذكر النور مع الضياء، فلما ذكر النور مع الصبر عبر عنه بالضياء، لأن الصبر فيه مشقة وشدة. الصبر لا بد فيه من تحمل، ولا بد فيه من مرارة، ولا بد فيه من مشقة على النفس، وهذا هو أصل معناه، فإن الصبر هو الحبس، أن تحبس نفسك على شيء معين، وهذا فيه من المشقة ما فيه. فلما كان الصبر شديدا شاقا عبر عنه بالضياء حتى يبين لك ما فيه من المعنى. فالصبر لك أيها المسلم ضياء تحتاج إليه، لا تستطيع أن تستغني عنه، لا تستطيع أن تمضي في طريقك إلى الله عز وجل ولا في حياتك عموما إلا بهذا الضياء الذي هو الصبر. ومما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصبر أنه أفضل وأوسع عطاء يحصل عليه العبد. في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الأنصار سألوه فأعطاهم، أي مالا، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. هذا موقف سئل فيه صلى الله عليه وسلم مالا، وكان صلوات الله وسلامه عليه أجود الناس، وما كان يحبس عن أحد شيئا، ولا كان يقول لأحد لا، ولا كان يرفض لأحد طلبه ما دام قادرا وما دام طلبه جائزا. سألوه مالا فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما معه، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم ويوجههم حتى لا يتعلقوا بهذا المال، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي لا تتصوروا أني أبخل عليكم بشيء، وأن معي مالا أحبسه عنكم، ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. وهكذا جوده صلى الله عليه وسلم لا نقول في أمور الدنيا وحدها، بل في كل شيء. وأعظم الجود الجود بالعلم والدين الذي يقرب الإنسان إلى ربه، وتلك وظيفته صلى الله عليه وسلم الكبرى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فتلك وظيفته الكبرى ومهمته الأساسية، لو فرط فيها لكان كاتما خائنا لرسالته وحاشاه. مهما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، أرشدهم إلى العفة، إلى العفة عن طلب المال، فإن طلب المال فيه من الدناءة والنزول عن قدر الإنسان ما لا يحمد وما لا يحبه الله ولا يرضاه. ومن يستعفف يعفه الله، إذا طلبت العفاف أعطاك الله العفاف. ومن يستغني يغنه الله، أرشدهم إلى الغنى والكفاية والقناعة وعدم الطمع فيما في أيدي الناس، فإذا طلبت الغنى أعطاك الله الغنى. ولأن العفاف والغنى لا بد فيه من الصبر، قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، أي اصبروا على عفتكم واصبروا على قناعتكم، واعلموا أنكم إذا استغنيتم عما في أيدي الناس فلا بد لكم من الصبر، ستشعرون بالمشقة وستشعرون بالحاجة، فعليكم بالصبر. ومن يتصبر يصبره الله، واصبر وما صبرك إلا بالله، هكذا قال رب العالمين جل وعلا. فالعطاء كله بيد الله، والخير كله بيد الله، فإذا طلبت الصبر من الله أعطاك الله الصبر. وهذا العطاء لا تستهن به ولا تستقله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. لماذا؟ لأن الصبر كما عرفنا وقود الحياة، وقود الحياة بأسرها في الدين وفي الدنيا، لا تستطيع أن تمضي في حياتك إلا بالصبر. فالصبر إذن هو أوسع عطاء تحصل عليه من الله عز وجل. وتأمل في التعبير هنا بالسعة، كأن الصبر عطاء كبير عظيم مليء بالخير، فإذا حصلت عليه فقد حصلت على خير عظيم مليء بالبركة. فالصبر عطاء واسع، عطاء كبير، عطاء عظيم، بل هو كما قال صلى الله عليه وسلم أوسع العطاء وخير العطاء وأفضل العطاء. فعليك أن تتصبر، وعليك أن تطلب من الله عز وجل أن يصبرك، واعلم منزلة الصبر، واعرف أنه خير العطاء وأوسع العطاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا جميعا هذا العطاء العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، إن ديننا دين الأخلاق والمودة والبر والرحمة ومقابلة الإحسان بالإحسان ومعرفة المعروف والصنيع الحسن. ومن أعظم ما أمر الله تعالى به من ذلك بر الوالدين، من أعظم الأمور التي تدل على حسن الخلق وعلى البر والمودة والرحمة وعلى معرفة المعروف ومقابلته بالمعروف والإحسان، بر الوالدين. فإن فضل الوالدين على ولدهما عظيم مركوز في فطرة كل إنسان، كيف قام على خدمته وتربيته ورعايته، وكيف تحمل في ذلك من المشقة، سواء كان ذلك في صورة طلب رزق كما يحصل للوالد غالبا، أو كان في صورة الحمل والإرضاع وغير ذلك كما يحصل للوالدة، مع ما في ذلك من مشقة التربية والرعاية والتوجيه وتحمل المشقة والأذى الذي يقع من الولد في صغره وفي غير ذلك من مراحل عمره على تفاوته. فلهذا كان فضل الوالدين عظيما في الإسلام وفي كل الملل والشرائع التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين. هذا من الأمور التي لا تتبدل ولا تتغير، ولا يمكن أن تختلف فيه الشرائع التي يبعث بها الأنبياء والمرسلون. والنصوص الشرعية في بيان ذلك كثيرة، وحسبك أن تعرف أن الله تبارك وتعالى قرن بين بر الوالدين وبين التوحيد. يذكر الله عز وجل التوحيد مع بر الوالدين في سياق واحد: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقرن بين بر الوالدين وبين التوحيد. وانظر في تمام الآية الأخيرة التي تلوناها إلى أي حد وصل الأمر ببر الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف، يعني لا تتضجر، لا تظهر أمامهما أنك متضايق وأنك ملول وأنك غاضب منهما. وإذا أمرك أحدهما بشيء فلا تظهر أمامه أن هذا الأمر صعب وشديد وأنه لا يحتمل، ولا تقابل هذا بالتضجر والملل والضيق حتى ولو كان ذلك في صيغة أف. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تعاملهما معاملة سيئة، لا تزجرهما، لا تكلمهما كلاما شديدا، وقل لهما قولا كريما. لابد أن تكون معاملة الولد مع والديه معاملة الكرام، لابد أن يكرمهما، لابد أن يحفظ حقهما، لابد أن يترفق بهما ويلين لهما القول. وماذا أيضا؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي كن معهما كالذليل. يتذلل الولد لوالديه، يترفق بهما أبلغ الترفق، ويتعامل معهما بأكمل الإحسان. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مقابلة الإحسان بالإحسان، معرفة المعروف وصنائع المعروف. كما ربياني صغيرا، كما تحمل المشقة والتعب والنصب والأمور العظيمة، رب ارحمهما. تقابل الإحسان بالإحسان، وتعرف حق الوالدين، وتعرف ما تحمل في سبيل التربية والرعاية. وهذا الأمر إخوة الإسلام لا يتخلف أبدا مع الوالدين ولو كان على غير الإسلام، ولو كان الوالدان كافرين بالله عز وجل، فإن هذا الأمر لا يتغير، لأن هذا الذي انبنى عليه الأمر ببر الوالدين لا علاقة له بالدين. لماذا أمر الله ببر الوالدين؟ لما تحمل من المشقة في التربية وغير ذلك، وهذا لا علاقة له بالدين. وقد بيّن الله عز وجل ذلك بيانا صريحا، فقال عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فبين لماذا وصى الإنسان بوالديه حسنا. هل هذا يتعلق بالدين؟ حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، هل هذا له علاقة بالدين؟ فكما تحملت الأم من المشقة العظيمة والتعب العظيم، فعليك أن تقابل هذا بالإحسان، ولا علاقة لهذا بالدين. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. جمع بين الشكر له جل في علاه وبين الشكر للوالدين، فكأن شكر الوالدين من شكر الله تبارك وتعالى. ثم ماذا؟ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإن جاهداك على الشرك، يعني ليس مجرد الأمر، ليس مجرد المشورة، ولكن يجاهدان على الشرك، يبالغان في أمر الولد بالشرك ويشتدان عليه في ذلك. وأي شيء بعد الدين؟ وأي شيء أغلى وأعظم من الإسلام والتوحيد؟ ومع ذلك فانظر إلى أمر الله عز وجل، وانظر إلى حكمة التشريع الإلهي العظيم. إن هذا الأمر لا يتعلق بالدين، إن حق الوالدين لا علاقة له بالدين. فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطع الوالدين في معصية الله عز وجل، لأن حق الله تبارك وتعالى مقدم على حق كل إنسان، وفي نفس الوقت حق الوالدين محفوظ وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذا أمر عظيم حق لنا جميعا أن ننتبه له ونعرفه. وانظر، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال أبوك. فحق الوالدين محفوظ، وحق الأم خاصة أكبر وأعظم من حق الأب. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في القرآن في ذكر الحمل والفصال إلى غير ذلك. فالأم تحملت من المشقة ما لم يتحمله الأب، فلهذا كان حقها أعظم من حقه. كرر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية بالأم 3 مرات، ولم يكررها مع الأب، بل أمر بذلك مرة واحدة، فحق الأم أعظم. وبين صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين من الكبائر، فقال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: وشهادة الزور وقول الزور. فعقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ليس من آحاد الكبائر، ولكن من أكبر الكبائر. فعلينا إخوة الإسلام أن نحفظ وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت لكم في فطرة كل إنسان. فطر الله عز وجل البشر على معرفة حق الوالدين ومحبتهما واحترامهما وبرهما. فعلينا أن نحفظ هذا الحق، ولا يجوز أبدا أن يحصل كما يحصل الآن من الأذى والضرر والعقوق والتعدي الذي يصل إلى الضرب بل إلى القتل. كل ذلك ليس من دين الله، وليس من الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فعلينا أن نعود إلى ربنا بمعرفة دينه وشريعته، وبمعرفة الحقوق التي أوجبها علينا، ومن أعظم هذه الحقوق حق الوالدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا للتي هي أقوم، وأن يتوفانا على التوحيد والسنة وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.